الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: إذا كان السؤال واسعا يعمد المفتي إلى خلاصة الجواب، وأحيانا يتسع السؤال لعدم معرفة طارح السؤال بكيفية وضعه، فربما يتشعب وخرج عن المقصود. وأحيانا يتسع السؤال لحرص السائل على الخير، فالمفتي ينبغي أن يتعامل مع كل سؤال بحسبه، فما كان صاحبه لم يحسن فعليه أن يلخص السؤال في نفسه ثم يجيبه بما يكون نافعا له. وإن كان صاحبه قد وضع سؤالا طويلا لحاجته فعليه أن يأتي بكلام يجمع له المطلوب. فمثلا قد يقول لك قائل: أنا ضاقت بي السبل واشتد بي الحال وأشعر بكذا وكذا من الأمور، فقل له: احرص على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا جواب عام يشمل المحافظة على الفرائض، ويدخل فيه الاستكثار من النوافل، ويشمل البعد عن الحرام، ويدخل فيه البعد عن المكروهات. وربما فصلت له بحسب الحاجة. والمتأمل لحال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أسئلة كثيرة وردت عليه: علمني بشيء يدخلني الجنة. فمثلا يقول: إيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والحج المبرور. والآخر يقول له: الصلاة على وقتها، ويذكر له ما يناسبه. وهذا يقول: صني قال لا تغضب. وذاك يقول: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي قال: حدثنا عبد الله بن العلاء في العصر عبد العلاء، والصواب ما أثبتناه هو عبد الله بن العلاء بن زبر. قال: سمعت مسلم بن مشكم قال: سمعت الخشني أبو ثعلب رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي ويحرم علي، أي من المأكول ومن الصيد وما هو في بابه. والإخبار بما يحل ويحرم باب واسع، ما يحل في المطعومات، ما يحل في الملبوسات، ما يحل في المركوبات، ما يحل في المنكوحات، ما يحل في المعاملات، وما يحرم في هذا كله، فهو باب واسع. الدين كله حلال أو حرام وما إلى ذلك. قال: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وصوب في النظر لعله ليعلم من حاله ما يحتاج إليه، فربما كان محتاجا إلى الدلالة على المعاملات في البيع والشراء، وربما كان شأنه شأن الأعراب يحتاج إلى الدلالة في أحكام الصيد، وربما كان شأنه شأن أصحاب الجهاد يحتاج إلى الدلالة في ذلك. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت إليه النفس، يعني هدأت وارتاحت وفرحت، السكينة ضد الاضطراب، واطمأن إليه القلب، يعني لم يجد فيه نفورا وبعدا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لموافقته للفطرة ولموافقته لما هو معلوم. والإثم ما لم تسكن إليه النفس، تجد اضطرابا في النفس وعدم انشراح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحلال بين لا إشكال فيه، تطمئن النفس إليه، والحرام بين لا إشكال فيه، تطمئن النفس بالقول فيه، وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يقع الإشكال في هذه الأمور المشتبهة، فدع ما اشتبه عليك وأخذ بما تبين لك فيه الحكم. ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون، وإن أفتاك من أفتاك، هذا إذا كنت حريصا على الطاعة وعندك شيئا من مبادئ العلوم. أما أن يكون الشأن فيك إلى يعني الذوق والهوى ونحو ذلك فلا. وقال لا تقرب لحم الحمار الأهلي لأنه حرام رجس كما جاء مصرحا به في عدة أحاديث. ولا ناب من السباع، ويشترط في هذا ما كان له ناب وسبوعية، أي أنه يفترس بنفسه. هذا حديث صحيح، والنهي عن كل ذي ناب من السباع في الصحيح من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وكذا النهي عن لحوم الحمر الأهلية في الصحيح من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به كما في تحفة الأشراف. قال في فيض القدير: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. قال الراغب: قابل الإثم بالبر. وهذا القول منه حكم البر والإثم لا تفسيرهما، إذ الإثم للأفعال المبطئة عن الثواب ولتضمنه معنى البطء. قال الشاعر: جمالية تكتفي بالرداف إذا كذب الآثمات الهجيرة. والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب. قال: لأنه سبحانه فطر عباده على الميل إلى الحق والسكون إليه، وركز في طبعهم حبه. وإن أفتاك المفتون أي جعلوا لك رخصة، وذلك لأن على قلب المؤمن نورا يتقد، فإذا ورد عليه الحق التقى هو ونور القلب فامتزجا وأتلف فاطمأن القلب وهشا، وإذا ورد عليه الباطل نفر نور القلب ولم يمازجه فاضطرب القلب. وإنما ذكر طمأنينة النفس مع القلب إذانا بأن الكلام في نفوس ماتت منها الشهوات وزالت عنها حجاب الظلمات، فالنفس المرتكبة في الكادورات المحفوفة بحجب اللذات تطمئن إلى الإثم والجهل وتسكن إليه ويستغرقها الشر والباطل. فأعلم بالجمع بينهما أن الكلام في نفس رضيت وتمرنت حتى تجلت بأنوار اليقين. قال بعض الصوفية: وإنما اشتبه على علماء الظاهر الحلال بالحرام أحيانا، لأنهم أفسدوا الشاهد الذي في قلوبهم، كما أفسدوا عقولهم بحب الدنيا فدنسوا، وأفسدوا إيمانهم بالطمع فأسقموه، وأفسدوا جوارحهم بالسحت فلطخوها، وأفسدوا طريقهم إلى الله فسدوها. فليس لأهل التخليط من هذه العلامات شيء، لأن الحق الأعظم الذي تشعبت منه الحقوق لا يسكن إلا في قلب طاهر، وكذا الحكمة واليقين. قوله: قال بعض الصوفية لعلهم من الصوفية المتزهدة، وأما الصوفية الحلولية ومن إليهم فلا ينقل عنهم ولا يستأنس بكلامهم، أناس ربما تركوا الواجبات وارتكبوا المحرمات. ومعنى: وإن أفتاك المفتون لا تكن متلقلا من شيخ إلى شيخ لتتبع الرخص وتتبع الأذواق والأقيسة الفاسدة، ولكن تتطلب الدليل، فإذا وجدت الدليل لا تجاوزه. قال: تأخير الإجابة عن السؤال. تؤخر الإجابة عن السؤال لأمور: الأمر الأول قد يكون المفتي مشغولا فيقدم الأهم فالأهم، وربما قد يكون المفتي بحاجة إلى مراجعة المسألة وإلى عدم البت فيها وإلى غير ذلك من الأمور، أو ربما كانت الإجابة لا تصلح أمام الناس تحتاج إلى خلوة لاستفصال هذا المستفتي. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى، أي الصغرى وهي التي تلي منى، أقرب الجمرات إلى منى، ثم تليها الجمرة الوسطى، ثم تليها جمرة العقبة، أقرب الجمرات إلى مكة. فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ لأنه قد علم أن الجهاد أنواع: جهاد اللسان، وجهاد البيان، وجهاد السنان، وجهاد المال، وجهاد النفس. الجهاد أنواع كثيرة، وأما الذين يجاهدون جهاد الشيطان، وجهاد النفس، وجهاد المنافقين، وجهاد الكافرين، وجهاد أهل البدع. وكل جهاد له أحكامه وآدابه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله جملة في كتابه زاد المعاد في المجلد الثالث، قال: فسكت عنه، فلما رأى الجمرة الثانية سأله أي كرر السؤال، فسكت عنه، فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب النبي صلى الله عليه وسلم، حين تفرق قال أين السائل، لأنه في المواطن الأولى ربما إن وقف ازدحم عليه الناس، وأيضا هو مشغول برمي الجمار وبأعمال، وكل مشغول فلا يشغل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلا، وهكذا هذه عبادات ربما يشتغل فيها الإنسان، بل ربما مع الزحام يخشى الإنسان على نفسه. فلما رأى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب قال أين السائل، قال أنا يا رسول الله، قال كلمة حق عند ذي سلطان جائر، أي أفضل الجهاد كلمة حق، أمر بالمعروف ونهي عن منكر، لكن لا تثوير فيها ولا خروج ولا إحداث فتنة ولا شيء من ذلك، فإن كثيرا من المبتدعة والخوارج ربما استدلوا بهذا الحديث على تثوير الناس والعامة والهمج الرعاع على حكامهم وأمرائهم بدعوى كلمة حق. كلمة حق، الكلمة الحق لا يصدر منها إلا حق، ومن ذلك نصحه في السر، وإن رأيت المنكر علانة حذر من المنكر، ولا تحتاج إلى الطعن في الأمراء ولا تثوير العامة والهمج عليهم، عند ذي سلطان جائر تخشى سطوته وتخشى بطشه، أما العادل قد يتجاوز وقد يقبل النصح، لكن هذا السلطان ربما يخشى بطشه ومعرة ظلمه، ومع ذلك لعظيم إيمان هذا الشخص جاءه بالكلمة ونصح له، ومن ذلك ما فعله الإمام أحمد رحمه الله عند الأمراء الذين كانوا يمتحنونه في مسألة خلق القرآن، وهو يجيب بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وما حصل لشيخ الإسلام مرارا وتكرارا عند بعض الأمراء الذين كانوا يقومون عليه بسبب وشاية الموشين، فيبين لهم الحق بدليله مع الصبر. هذا حديث حسن، وقد أخرجه الإمام أحمد. قال حدثنا محمد بن الحسن بن أتشن، في الأصل ابن أنس، والصواب ما أثبتناه كما في تهذيب التهذيب، قال الشيخ. قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن يعلى يعني ابن زياد عن أبي غالب عن أبي أمامة حاوى، حدثنا روح قال حدثنا حماد عن أبي غالب به. قال رحمه الله: تأخير الجواب عن وقت السؤال والتعليم بالفعل. في الباب الأول تأخير الإجابة عن السؤال، وزاد هنا التعليم بالفعل، لأن الإنسان قد لا يكتفي بالإجابة الصوتية أو بالإجابة المكتوبة، لأن المسألة تحتاج إلى تعليم، أو أن المكتوب قد يطول، أو أن المسألة تحتاج إلى إيضاح. ومن الأمثل الآن صلاة الخوف، لو أن إنسانا قرأ حديث صلاة الخوف قد لا يفهم منها كيفية الصلاة، وهكذا الطلاب حين يسمعون شيخهم يدرس هذه الصلاة قد لا يفهم الكثير منهم، بينما لو طبقت هذه الصلاة بالفعل لحفظت وسهل فهمها. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا يوسف بن واضح قال حدثنا قدامة يعني ابن شهاب عن برد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هذا الحديث يا أخوة من أحسن الأحاديث وأتمها وأكملها في باب المواقيت. باب المواقيت أحاديثه يعني مجموعة محصورة، أي في مجملها عندك حديث عبد الله بن عمرو العاص في الصحيحين، عندك حديث أبي برزة الأسلمي في الصحيحين، عندك حديث جابر بن عبد الله بعض ألفاظه في الصحيحين لكن هذا أتم لفظ، وعندك حديث بريدة وحديث أبي موسى في مسلم. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقات فبينها ووضحها وجلاها. ولذلك هذا الحديث من أحسن ما يكون وأوضح، وله ما يدل عليه في الصحيحين وغيرهما، وهو كما ترى من أصح الأسانيد. ولذلك ذكره شيخنا في الجامع الصحيح أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه. وأول صلاة أما فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، ولذلك تسمى بالصلاة الأولى. والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس أي عن كبد السماء، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع، أي أن الظهر بين هذين الوقتين، وقت مقدم وهو عند الزوال، ووقت مؤخر وهو عند أن يكون ظل الشيء مثل شخصه، فصنع كما صنع أي صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه. تقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر. نعم، نحن ظننا أنه ذكر الظهر، نعود الحديث. فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتى حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع. فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر أي في أول وقته. ثم أتى حين وجبت الشمس أي سقطت، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب. ثم أتى حين غاب الشفق الأحمر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء. ثم أتى جبريل حين شق الفجر أو الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداء أي صلاة الفجر صلاة الصبح. ثم أتاه اليوم الثاني، فهذه الصلوات صلاها في الوقت في أول الوقت. قال حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثل ما صنع بالأمس وصلى الظهر. ثم أتى حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع كما صنع بالأمس وصلى العصر، يعني صلى في آخر الوقت. ثم أتى حين وجبت الشمس وصنع كما صنع بالأمس وصلى المغرب. هذا فيه أن المغرب في وقت واحد، لكن قد جاءت الأحاديث الدالة على أن المغرب له وقتان كغيره من الصلوات. فصلى العشاء ثم أتاه حين قال فنمنا أي للمسافة بين المغرب والعشاء، ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء. ثم أتى حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس وصلى الغداء. ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت. سيأتي الحديث في باب الصلاة بإذن الله عز وجل، ويتكلم عن أحكامه مع ما نحتاج إليه من أقوال أهل العلم في ذلك الموطن. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أن يريه أوقات الصلاة فجاءه في يومين. هذا حديث حسن، وبرده وابن سنان، الحديث رواه الترمذي، حديث وهب بن كيسان عن جابر به. ثم قال هذا حديث حسن غريب، وقال محمد يعني البخاري أصح الشيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وأبو الزبير عن جابر رضي الله عنهم، وكلهم مكيون. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه النسائي من حديث وهب بن كيسان عن جابر به وسنده صحيح، ورواه الإمام أحمد فقال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن حسين بن علي قال حدثني وهب بن كيسان عن جابر فذكره، وبسناد الإمام أحمد صحيح، وحسين بن علي هو الأصغر كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا حسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم أي صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالصلاة ركن من أركان الدين وأركان الإسلام، وتطلق على الدين لأنها من أعظم أركانه. فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاء الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم. هذا حديث حسن. وانظر إلى هذا أن القائل هو جبريل، وقد جاء في حديث بريدة كما تقدم الإشارة إليه، وحديث أبي موسى أن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي سأله عن مواقيت الصلاة. والشاهد من الحديث في باب العلم تأخير الإجابة، أنه أجابه في اليوم الأول بإجابات متفرقة كل صلاة في وقتها، وفي اليوم الثاني جاء بكل صلاة في وقتها، فتحققت له الإجابة التامة على سؤاله في يومين مكتملين. قال رحمه الله: التعليم العملي أيضا، يعني يسألك أحدهم عن الوضوء فتريه كيف يتوضأ، يسألك عن الطواف فتقوم مثلا تؤشر له كيف يطوف، يسألك عن بعض الأمور فتعلمه بالفعل، هذا أتقن له. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا؟ فأتى بإناء فيه ماء، فيه ماء وطست، إناء فيه ماء وطست صغير، فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، فمضمض ونثر من الكف الذي تأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى ثلاثا، وغسل يده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. سيأتي بيان كيفية الوضوء بإذن الله عز وجل في كتاب الطهارة، وإنما صيغت الأحاديث هنا لبيان التعليم بالفعل. وقد جاء في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه علمهم بالفعل، عبد الله بن زيد رضي الله عنه علمهم بالفعل، هكذا غير واحد، وأبو حميد علمهم الصلاة بالفعل. هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح، إن خالد بن علقمة عبد خير وقد وثقهما ابن معين كما في تهذيب التهذيب، وأخرج الترمذي بعضه ثم قال الحديث بطوله، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسين بن علي الحلواني قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال: صلى علي رضي الله عنه الغداة ثم دخل الرحبة فدعا بماء، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست، قال: فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا، لعله حين قام من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل ثلاثا. واستنشق ثلاثا، ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة، ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة، وكما في حديث أيضا عبد الله بن زيد في الصحيح، ثم ساق الحديث نحوه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، إلا خالد بن علقمة عبد خير، وقد تقدم أن ابن عين اتقهما. حديث أخرجه النسائي، وفي آخره: هذا وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي كان الشأن أنه موقوف عن علي بن أبي طالب فرفعه. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال أنبأنا حجاج قال ابن جريج حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال أخبرني أبي علي رضي الله عنه أن الحسين بن علي قال: دعاني أبي علي بوضوء، فقربته إليه فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوء، ثم مضى ثلاثا ثلاثا، استنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه مسحة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا، ثم اليسرى كذلك، ثم قام قائما فقال: ناولني، فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه، وقائما فعجبت فلما رآني قال لا تعجب، فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعته، يقول لوضوئي هذا يقول لوضوئه هذا، وشرب فضل وضوئه قائما. فيه جواز الشرب قائما، وفيه جواز شرب فضل الوضوء، وعند العامة أن من يشرب فضل الوضوء يصيب بالنسيان، فهذا يرد عليهم. وفيه ما بوب عليه الإمام وهو التعليم بالفعل. وسيأتي الحديث مع ضميماته من الأحاديث في كتاب الطهارة بإذن الله عز وجل. هذا حديث صحيح، وشيبه هو ابن ناصح القاري كما في التهذيب، وبعض هذا الحديث في صحيح البخاري. قال التعليم بالفعل أبلغ من القول. قال رحمه الله، قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار، حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المعاين كالمخبر. أخبر الله تبارك وتعالى موسى أن قومه فتنوا فلم يلقي الألواح فلما رآهم ألقاها. هذا حديث صحيح هكذا يقول، وأظن أن الحديث قد أعلى والله أعلم. وأخرجه ابن حبان من طريق أبي داود والحاكم، من طريق عفان والطبراني في الكبير، من طريق محمد بن أبي نعيم الواسطي وابن عدي من طريق يحيى بن حماد، كلهم عن أبي عوان به. قوله ليس المعاين كالمخبر، يعني أنك إذا أخبرت عن شيء قد لا تتأثر مثل لو عاينته بعينك، وكذلك إذا أخبرت عن شيء قد لا تتقنه مثل لو رأيت بعينك. فإن الرؤية العينية تجتمع فيها يعني رؤية العين مع فكرة القلب مع سماع الأذن مع استحضار وسائل العلم. فهنا يقول أخبر الله تبارك وتعالى موسى أن قومه فتنوا عبدوا العجل فلم يلقي الألواح ولم يتأثر ذلك التأثر. فلما رجع إلى قومه غضبان أسفا ورأوا ما صنعوا من عبادة العجل تعاظم هذا الأمر فألقى الألواح مع ما فيها من عظيم كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا فعل ليس بالهين، فعل عظيم، لولا أن الله عز وجل تجاوز عنه لعظيم الشأن الذي رآه فلم يؤاخذ عليه الصلاة والسلام. ينضم إلى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بلحية أخيه وأخذ يجرها إليه، وأخوه نبي من الأنبياء، ولكن تجاوز الله عنه لعظيم الشأن الذي رآه، يعني ترك قوما على توحيد وعلى إيمان، وذهب للقيا ربه ولميقات ربه. فلما رجع من الميقات في غضون 40 ليلة وإذا بكثير منهم قد ارتد، وأيضا ليست ردة إلى بشبهة عبدوا العجل، عبدوا صنم قد رأوا الذي صنعه أمام عيونهم وأنه من حلية القوم، يعني منظر ليس بالسهل. فلما رآهم ألقاها وتكسرت الألواح، مع أن الله قد جعل له فيها البركات العظيمات. ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. في حديث معلل لشيخنا مقبل رحمه الله، هذا الحديث الذي ليس الخبر كالمعاينة ساقه أيضا، أخرجه الحاكم وابن حبان وابن عدي في الكامل، كلهم من طريق هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا، وساق ابن عدي سنده إلى يحيى بن حسان. يقول هشيم لم يسمع حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ليس الخبر كالمعاينة إنما دلسه. قال ابن عدي ويقال إن هذا لم يسمعه هشيم من أبي بشر، إنما سمعه من أبي عوانة عن أبي بشر فدلسه، فوقع فيه تدليس في حالين. وطريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرج البزار كما بكشف الأستار، وابن حبان من طريق أبي داود كان، والحاكم من طريق عفان والطبراني في الكبير، من طريق ابن أبي نعيم الواسطي ابن عدي، من طريق حماد، كلهم عن أبي عوانة به، وهذا حديث صحيح الإسناد. إذن كأنها الطريق المعلة بعض الطريق. وهنا الترمذي يقول في العلل الكبير قال أحمد بن حنبل لم يسمع شيئا من حديث أبي بشر ليس الخبر كالمعاينة. المهم هذا الكلام أن الحديث فيه كلام وينظر للترجيح. وهنا ابن أبي حاتم يقول وهذا أيضا خطأ وأحسن الظن أنه أخطأ وشبه عليه إن لم يكن تعمد، وإنما رواه عبد الصمد عن هشام بإسناده من بدل دينه فاقتلوه. قال حدثنا أحمد بن الحسن الصواف قال حدثنا يحيى بن معين عن عبد الصمد بإسناده من بدل دينه فاقتلوه، كأنه ركب إسناد على إسناد. إلى هنا بارك الله فيكم.